السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة المهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة الكهف، بدءاً من الآية رقم 30. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار، يحلون فيها من أساور من ذهب، ويلبسون ثياباً خضراً من سندس وإستبرق، متكئين فيها على الأرائك، نعم الثواب وحسنت مرتفقاً.
قوله سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. الله عز وجل ذكر هذا النوع من بني آدم، لأنه سبحانه ذكر القسم الأول من المشركين الذين وصفهم الله عز وجل بأنهم يسقون من ماء حميم، فإذا قرب الشراب إلى وجوههم سقطت فروة وجوههم على الماء. فلما ذكر فضائع ما يلقون، الله عز وجل وصف ما يلقونه بأنه ساءت مرتفقا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، بئس يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. وهكذا عادة الله عز وجل صنيعه في كتاب العزيز، إذا ذكر مصير أقوام خالفوا منهج الرسل وعصوا الله عز وجل، ذكر ما أعد لهم من فضائع ما يلقون من العذاب يوم القيامة، ثم يذكر الله عز وجل القسم الآخر لبيان عدله سبحانه، أنه ينتصف للمظلومين، وأنه يعذب الظالمين وينعم المؤمنين. فذكر في هذه الآية القسم الآخر: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن أداة تأكيد وتحقيق، والله عز وجل يزيد المؤمنين اطمئناناً أنهم أيها المؤمنون إن عملتم الصالحات فالله أعد لكم أجراً عظيماً. فيه كذلك إشارة إلى أن من خالفهم لا يلقون هذا النعيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فين الخبر؟ إذا قلت إن الذين يأكلون هذا الطعام ثم تسكت ما تم الكلام، لابد أن تقول إما يلقون كذا أو ينعمون، تأتي بجواب. قوله سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، قد لا يكون في الظاهر أنه جواب المبتدأ. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا بد من الإيمان، الإيمان يقين يعني استقرار في القلب بالتصديق، ولا بد من عمل صالح، إيمان بأن الله عز وجل هو الذي أوجد الكون وهو رب العالمين وهو الذي يستحق العبادة وأنه أنعم عليكم. فإذا كان كذلك فاعلموا أن هذا الرب أبعث إليكم رسولا لتؤمنوا به ولتؤمنوا بما جاء به. من آمن وعمل بذلك من الصالحات فإن الله عز وجل ادخر له النعيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن. ذكر بعض من يتعاطى العربية أن قوله سبحانه أولئك لهم جنات عدن خبر المبتدأ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وآخرون يقولون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا جملة من مبتدأ وخبر. هذه الجملة، لأن الجملة الأولى لم يأتي خبرها، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات الخبر لم يذكر. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا جملة من مبتدأ وخبر، إنا لا نضيع أجر من كان عمله حسنا صالحا. فلما كانت هذه الجملة من مبتدأ وخبر، مجموعها هو خبر قوله سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هؤلاء محسنين لا يضيع الله لهم أجرا. إنا لا نضيع، أصل إننا الإضاعة بمعنى أنه ذهب نفع ما كانوا يفعلونه، والله عز وجل أورد هذا الإطمئنان، أي أنتم أيها العباد الذين أطعتم رسلي ما قمتم به من هذه الطاعة بالإيمان والعمل الصالح اعلموا أن الله عز وجل ادخر لكم ذلك فلا يضيعه ولا يفوته عليكم، ستلقون جزاء ذلك. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. الذين يهمهم معرفة تركيب الكلام في اللغة يقول يتساءل لما عدل الله عز وجل أن يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أجرهم محفوظ لا يضيع، وعدل إلى قوله سبحانه إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا؟ لأن هذه الجملة أفادت الخبر وأفادت أمرا زائدا، وهو أن الأجر لا يخص أولئك المخاطبون، بل كل من أحسن وأتقن إلى أن تقوم الساعة فإن الله عز وجل لا يضيع أجره. فكانت النكتة في العدول إلى الخبر الظاهر إلى قوله إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، زيادة في بيان أن هذا الأجر لا يخص أولئك الأقوام، بل أنه يعم كل مؤمن من يأتي بعدهم. اقرأ ما بعده.
أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.
أولئك لهم جنات عدن. اسم الإشارة يعود إلى من؟ إلى قوله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأتي بالإشارة البعيدة لأن أولئك يشار به إلى البعيد، وهذا وهؤلاء يشار بهم إلى القريب، فجيء بالإشارة البعيدة لبيان رفعة منزلتهم، وإلا هم قريبون من الله عز وجل. قال أولئك المشار إليهم لهم، اللام لام الاختصاص، أي هؤلاء اختصوا بأن لهم جنات عدن، دل على أن هناك أكثر من جنة، 8 جنان، إحدى هذه الجنان تسمى جنة عدن. عدن بالمكان يعني أقام فيه، وجنات عدن أي الجنة التي يستقرون فيها فلا يخرجون عنها. اللهم اجعلنا من أهلها. يا عبد الله، إن قرأت آية من كتاب الله فيها بشارة وفيها رحمة وفيها وعد، اسأل الله عز وجل عن في ذلك، لأن هذا الدعاء عند هذا الموقف يدل على أنك تدبرت كتاب الله عز وجل. وأفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل هي تلاوة كتابه. ما يتقرب به إلى الله عز وجل أمور كثيرة من الأقوال والأعمال، الأقوال التسبيح وقراءة الكتاب والذكر والدعاء، أفضلها وأجلها أن تقرأ ما نزل من الله عز وجل. قال تقرب إلى الله بما شئت، هذا قول خباب بن الأرت، قال تقرب إلى الله ما شئت فإنك لن تتقرب إليه بأحسن ما نزل منه. فإذا قرأ الإمام أو استمعت أو مرت عليك آية وعيد، تعوذ بالله واسأل الله أن يجيرك. وإذا قرأت بلاش المسواك يا عبد الله، لأن هذا الموقف يلهيك عن الاستماع. وإذا تلوت ومرت عليك آية رحمة اسأل الله من فضله، فإن ذاك موطن إجابة. يقول سبحانه أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار. من تحتهم يعني من تحت الجنات، تحت بيوتهم، تحت مساكنهم، كما قال فرعون وهذه الأنهار تجري من تحتي، يعني من تحت يعني من تحت عروشه ومقامه. وقوله من تحتي أي أنا أملكها، ما يشاركنا فيها من أحد. قال من تحتهم، فيه إشارة إلى أن هذه الأنهار منبعها وتفجيرها من تحت مساكنهم، والجنة أمورها لا تخضع لمقاييس العقل. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب. يحلون مبنية للمفعول، ما قال يحلون أنفسهم، دل على أن هناك من يحليهم. التحلي عن التزيين، والحلية ما تلبسه المرء في الدنيا لزيادة زينتها ولتتقرب من زوجها وأهلها. الله عز وجل جعل لأهل الجنة حلية كانوا محرومين منها في الدنيا يحلون فيها، دل على أن هناك من يحليهم، إما قدرة الله عز وجل أو أن خدما يقومون بتحليتهم. الحلية قلنا أنها الزينة، ولا يجوز للرجال من المؤمنين في هذه الدنيا إلا ما كان من فضة، الذهب محرم على الذكور، والمرأة لها أن تلبس ما شاء فيما كان في حكم العادة لبسها، تلبس ما شاء من خلاخل، الخلخال يا عبد الله ما يوضع في الساق وإن كان لا يوجد قريبا، وما يوضع من الأقراط في الآذان والعقود المعلقة في الأعناق نازلة على الصدور والخواتم والأسورة، كل هذه حلية، فدل على أنهم يحلون من هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن حلية المؤمن تبلغ ما يبلغ الوضوء، حد ما يتوضأ المؤمن فكذلك حليته يوم القيامة يتكون ذلك. يحلون فيها من أساور من ذهب، جاء اختصار، وإلا هي من ذهب وفضة وياقوت وغير ذلك من المعادن التي لها بريق وزينة وجمال. يحلون فيها من أساور، جمع إسوار، والإسوار ما يوضع في الذراع. يحلون فيها من أساور من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. يلبسون، ذكر اللباس بعد الحلية لأن هذا في الجنة وهو وسط الجنة، وقد جاء ذكر اللباس قبل الحلية في سورة فاطر، لأن هناك اعتناء بزينة المرء في الدنيا، أما ذاك وصف للجنة. فيقول الله عز وجل: يلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. خصت ثياب أهل الجنة بأنها خضراء اللون، والله أعلم أن هذه الخضرة في لون الثياب تكون أمتع وأزين في العيون وأفضل من سائر الألوان حتى في الدنيا، يرتاح الإنسان للنظر إلى الخضرة. ذكر الله عز وجل هنا السندس والاستبرق. السندس والاستبرق لفظان معربان. إيش معنى معرب؟ أي أن هذه اللفظة ليست عربية في الأصل، ثم استعملها العرب حتى كانت إحدى ألفاظ العربية. هذا لا يخالف يا عبد الله ما جاء في كتاب الله أنه أنزله قرآنا عربيا، كل ما ذكر في القرآن هو عربي. فإن جاءت لفظة أصلها في بعض اللغات تستعمل هكذا كقسورة واستبرق وسندس، فهذه الألفاظ وإن كانت في الأصل غير عربية إن فعربها العرب فأصبحت من اللغة العربية. سندس واستبرق كلاهما حرير، هذه جاءت مفصلة لما جاء في سورة فاطر: ولباسهم فيها حرير. ذكر الله هذا الحرير مفصلا، يسمى ذاك إجمال وهذا تفصيل. هذا هكذا عادة كتاب الله عز وجل، يذكر الزكاة ثم يأتي التفصيل في مكان آخر، وتأتي الصلاة ويذكر التفصيل في مكان آخر. الإجمال والتفصيل غير المطلق والمقيد، حاول أن تعرف الفرق بين الاثنين. المطلق لو قلت فلان له أن يلبس الحرير بقدر كذا أو على شرط كذا أو على لون كذا، تقيده بشيء معين. أما إن أطلقت فلم تفصل، قلت يلبس فلان الحرير، لم تذكر الحرير هل هو ما كان خارج الجسد أو ما كان ملاصقا للجسد أو كان كثيرا أو قليلا، ثم تقيده حينئذ. لما ذكر الله عز وجل هنا التفصيل كان تفصيلا للإجمال المذكور في سورة أخرى. السندس والاستبرق قلنا كلاهما حرير، لكن السندس نوع من حرير رقيق شفاف يلبس عادة إذا كان مفصلا، مع مفصل، أي أنه يأتي على شكل رقاع. الرقعة القطعة من الثوب تكفي جزءاً من الجسد، كالقميص والفنيلة التي تسمى فنيلة، والسروال والذراع والأذرعة وغير ذلك. هكذا يقولون عن السندس وهو رقيق الحرير. وأما الاستبرق فهو ما غلظ من الحرير. أما التوغل وبيان التفصيل أن الاستبرق يلبس فوق الحرير خشية أن يلاقي خشونته الجسد، هذا على ميزان أهل الدنيا، لو عرفوا أن الله عز وجل ينزع جميع تلك المناغصات ما قالوا هذا الكلام. يلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك. يا عبد الله، يشوقك الله إلى الجنة ويخوفك بأنواع العذاب لأجل أن تسارع في فعل الخيرات. هذا الكلام يساق للمؤمنين الذين آمنوا بما أنزل الله على رسوله وصدقوا بذلك، ما عندهم ريب ولا تردد. أما الذي لا يبالي، ما ينبغي يا عبد الله أن توجه هذا الكلام إليه، لأنك تدعوه إلى السخرية، فتعرض كتاب الله عز وجل إلى من لا يعرف له حرمة. الله عز وجل يقول أن هؤلاء يحليهم الله يوم القيامة بهذه الأنواع من الثياب، يحلون فيها من أساور من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك. الاتكاء يا عبد الله الاستناد والاضطجاع، ويقال أنه التربع. التربيع يا عبد الله أنك تعطي البطن راحته في الامتداد، ثم تعكف إلى ضم الساق على الساق وتجلس على الإلية. فسروا هذه، هو أحد تفسيرين، أحد هذا التفسيرين في قوله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا. جاء أعرابي، والنبي صلى الله عليه وسلم قدم له شواء، فأخذ ذراعا ينهسه وهو قاعد على ركبتيه كالمستوفز. فقال الأعرابي، يعني وجدنا عظماء الناس إذا أكلوا غير هذه الجلسة، فيقول صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا. أوردنا هذا الحديث لبيان معنى متكئ. متكئ يعني مستند، لأن هذا فعل أهل الكبر والترف الزائد، قد لا يكون متكبر لكن عنده ترف ويتنعم كثيرا. وأغلب هؤلاء الناس تجد لما بلغ وتغلغل الرفاهية والترف ما يحبون الأمر بالمعروف ولا يحبون النهي عن المنكر، لأن فيه وصول آلام وأمور يكرهونها، ويبغضون الجهاد مع إيمان فيهم، لكن يرون أن هذه مشقة وليست كذا. فالزيادة في الترف والنعيم غالبا يقود صاحبها إلى هذا النوع. فلما قال متكئا، الصحيح من القول أنه لا يأكل مستند ولا مضطجع، وبعضهم قال لا يأكل متربعا، وعرفنا معنى التربع. فإذا عرفنا ذلك، هكذا الآية فسرت بهذين المعنيين، والمعنى الأول هو الأليق بكتاب الله عز وجل، متكئين فيها على الأرائك. الأرائك جمع أريكة، والأريكة سرير يكون تحت قبة تلبس من زاهد الثياب وجميل الألوان، يفعلها أهل الترف من العرب الأول يكون هذا السرير وهذه القبة المضروبة عليه في البيت. والله عز وجل ذكر هذا النعيم أنها على سرير يحفها جمال الزينة تختص بزوجها، يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. نعمة كلمة تقال للمدح، وهو أقصى ما يقوله الإنسان إذا أراد مدح رجل، تقول نعم زيد، أي بلغ من الفضل والكرامة درجة لا يفوقها شيء. وإذا قلت بئس دلالة على نفور النفس واستهجانه ووصفه بالقبيح. نعم الثواب أي ثواب المؤمنين الذين عملوا الصالحات. وحسنت مرتفقة، المرفق أصله ذاك الفاصل في نهاية الذراع، والغالب أن الناس يعتمدون عليه في الجلوس والراحة والسمر. وأما هكذا أصل هذه اللفظة، ثم استعملت في كل أمر يعود على المرء بنوع من ارتفاق وسعادة وراحة في الجسم. فالمخدة تسمى مرفق، والمسند من على الظهر يسمى مرفق. العرب عادتها في دورهم وبيوتهم إذا جاءهم الضيف يلقون إليه بمخدة، مو عشان ينام عليها، إنما لأجل أن يضعها تحته. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يجلس على مخدة. لما دخل عليه عدي بن حاتم أحد أشراف طيء قد أخذ المقعد وأعطاه إياه لبيان زيادة الإكرام، ما كانت في كراسي ولا كنبات ولا غيره. متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقة. نعم الثواب وحسنت مرتفقة جاءت مقابل بئس الشراب وساءت مرتفقة، لما ذكر أنهم يستغيثون فيغيثهم الله بماء بمهل يشوي الوجوه، ذكر الله عز وجل الحالة التي هم فيها بأفظع ما يكون. قال بئس الشراب وساءت مرتفقة، وجيء هنا بمقابل ذلك حسنت لما نعم الشراب نعم الثواب وحسنت مرتفقة. وهكذا ذكر سبحانه في سورة الفرقان، وقالوا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. هذا وصف أهل النار وما يلقونه، أو دعاء المؤمنين يوم دعاء المؤمنين في دنياهم أن يصرف عن هذا، ووصفوا جهنم. وذكر الله عز وجل أن من دعاء المؤمنين واستغاثتهم بالله وطلبهم منه يقول وقالوا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك. اقرأ الآية إلى أن قال حسنت مستقرا ومقاما، أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، ثم قال حسنت مستقرا ومقاما. والله عز وجل إذا ذكر مصائر أهل الكفر يأتي بما يلقون المؤمنين من النعيم لأجل بيان عدل الله عز وجل وفضله، أن هؤلاء هكذا جزاؤهم وهؤلاء هكذا جزاؤهم. ولذا ينبغي لمن أما الناس أو قرأ القرآن لا يقف على أحد النوعين، لأن من بيان جلال الله وفضله أن تأتي بالوصفين معا. اقرأ.
واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا.
واضرب لهم مثلا رجلين، ضرب المثل معناه القياس، القياس أن تأتي بأمر معروف يعلمه المخاطب ثم تأتي بأمر آخر قد يعلمه ولا يعلمه لكن يشبه الأمر الأول وهو يعلم ما الشبه تماما، ثم تستخرج وجه الشبه وهي النتيجة. فإذا قلت مثلا أردت أن تخيف صديقك من المرور على هذا الطريق محفوف بالمخاطر وذاك مصر على أنه يذهب عليه لأنه أوفر له وأقرب، فتقول أرأيت إن كان مسلكك إلى رأيت أن فلانا ذهب في إلى في طريق كانت فيه سباع وظن أن آلته آلة الحرب تنجيه منهن وآخر سلك طريقا مأمونا ففاز هذا ووصل وذاك بدأ ينازع ما حوله من المخاطر فلم يبلغ مكانه إلا بعد شدة ويأس، أيهم أولى بالاتباع والمسلك؟ تأتي بهذين المثل الشبهين يسمى يقال فلان ضرب مثلا أي أوجد له قياسا. المثل هو المثال والمثال ما ينصب في الذهن، والضرب أصله إخراج الشيء منها ضرب النقود أي وضع قاعدة لإخراج نظير إلى نظير. فيقول الله عز وجل اضرب لهؤلاء الذين قالوا لك ابعد عن اصرف عنا هؤلاء الأعبد لأجل أن نجلس معك، الذين نزل فيهم قوله سبحانه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ذكرنا فيما سبق أن سبب نزولها أن الملأ من قريش عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم إن طردت هؤلاء سعد بن أبي وقاص وصهيب وبلال، هذا لا يليق أن يعرف الناس أن أشراف القوم يجلسون مع هؤلاء. كاد صلى الله عليه وسلم أن يستجيب لهم لا إهانة لهؤلاء الضعاف ولا كبرا، لكن يرى أن هؤلاء يصبرون، والمصلحة أنه لو تألف هؤلاء لكان من أتباعهم أقوام يدخلون في هذا الدين، كان يطمع في ذلك صلى الله عليه وسلم فنهاه الله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ولذا لا ينبغي يا عبد الله إذا دخلت مجلسا حافلا بأقوام ورأيت أهل الضعف والقلة من المؤمنين ذوي الاستقامة، ما نجمع ناس همهم الدنيا يتزلفون ويتقربون إلى هؤلاء ضعاف في عزة، هو ليس بضعيف لأنه ما يذل أحد ولا يطلب من أحد، لكن فيهم فقر، هذا الفقر يدعو الناس وأغلبهم من هؤلاء أصحاب الترف أنهم يأنفون الجلوس معهم. فإذا دخلت مجلس يأتي الشيطان فيخدعك ويزين لك لا تفقد مهابتك، ولتكن حريصا على أن الناس لا زالوا يحترمونك، فإن مشيك مع هؤلاء وجلوسك مع هؤلاء، أما وجدنا أناس طيبين بمجرد ما يتفضل الله على أحدهم بمال ومتعة ومتاع في هذه الدنيا إلا ويتغير على صاحبه. هذه الأمال غيرت قلوب الناس كثير على أصدقائهم وأصحابهم. ما جربتم هذا؟ احمدوا الله. فيقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: اصبر واصبر نفسك، احبسها، وكن مع هؤلاء الذين لا يريدون إلا وجه الله شجاعة وقوة وإخلاصا. هؤلاء الفضل مع هؤلاء. فأنت يا عبد الله إذا رأيت ذوي الاستقامة وإن كانوا من غير ذوي الرياش احرص على أن تكون معهم، فإن الله يحبهم، ومن كان مع أحباب الله عز وجل فإن الله ناصره. هنا يقول سبحانه: واضرب لهم مثل الرجلين. ذكر الله هؤلاء هذا المثل وعني به أولئك الأقوام من المشركين، وذكر الصنف الثاني ولم يبين ما هو، لكن ذكر أنه فقير أعطى ماله لله، وأن مصير هذا إلى الجنة والعزة له، وذاك أخذ الله ماله. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.
يقول السائل: ما معنى قوله تعالى ولا تعد عيناك عنهم؟
عيناك هي مفعول تعدو، كأن النهي انصب على العينين، والمراد كناية أنك يا عبد الله لا يميل قلبك إلى ذوي المنعة والمال من أهل الدنيا، بل يكون قلبك وعنايتك بهؤلاء الضعاف. فعبر بالعينين لأن أغلب بل كل من كان قلبه يميل إلى شيء إلا وانصرفت العينان إلى ذلك. جرب نفسك في الصلاة. أنا أعطيك مثال قريب: منذ أن يخوض الشيطان في القلب ويلهيك عن الاستماع والإصغاء والتأمل وأنت في صلاتك، فيطير قلبك إلى أحد وديان الدنيا وشهواتها، إما المرأة ولا المال ولا أحد تغضب عليه، تجد أن عينيك انصرفت إلى غير القبلة حتى يرجع إليك البصيرة وتعلم أنك كنت في غفلة. تبع هذا في نفسك. إذا وجدت إنسان يكبر وهو هكذا ساهي، اعلم أن قلبه يطير في وديان أخر غير الصلاة. فيقول سبحانه: ولا تعد عيناك عينهم، أي لا تنصرف بقلبك وهواك إلى غير هؤلاء الذين إنما يريدون حياتهم أن توجه إلى مرضات الله عز وجل.
يقول: ما ثواب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، وهل نقرأها ليلة الجمعة أم في صلاة الجمعة؟
الذي ورد وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ 10 آيات من سورة الكهف حفظه الله من الدجال. الدجال يا عبد الله آية عظيمة في آخر الزمان يمتحن الله بها، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته منه بأبلغ ما يكون من التحذير. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، هذا الشاهد، الأمر لكل مصلٍ إذا ذكر التشهد الأخير أن يستعيذ بالله من 4، إحداهن الدجال، فتنة الدجال. النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل أحد، ويعلم صلى الله عليه وسلم أنه يموت جيل بعد جيل وأمة بعد أمة ولا يلقون الدجال، فدل على أن الدجال كل من خرج عن الأمة وادعى أنه معجز فيما يأتي به مشاقة لله ورسوله فهو من الدجاجلة. ويقول صلى الله عليه وسلم: استعذ من فتنة كل من اتصف بهذه الصفة. أعد السؤال يا فقراءة سورة الجمعة 10 آيات تأمنك من فتنة الدجال، سورة الكهف تأمنك من فتنة الدجال، ورد فيها هل هي من أوائل السور أو من أواخرها. أما قراءة سورة الكهف ما ثبت بحديث صحيح، ومن قرأها لا ينكر عليه، لأن ما جاء من حديث غير صحيح لا يقال أنه غير ثابت. لا، اقرأ.
ما حكم مسابقة الإمام بقول آمين بعد الفاتحة؟
إذا قال ولا الضالين وسمعته فقل آمين، قال الإمام بعد أو قبل أو لم يقل قل آمين بعد ما يقول ولا الضالين. ما ورد النهي عن مسابقة الإمام في آمين، لكن ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه لعلمه بفضل هذه الكلمة، لأنها كلمة جليلة: من وافق تأمينه تأميل الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فلما وكانت اليهود تحسد المؤمنين على فضل هذه الكلمة، كان أبو هريرة أسند إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الصلاة، أن يقيم الصفوف، فكان ينذر الإمام يقول: لا تسبقني بآمين، يعني أنا أعدل الصفوف، فإذا وصلت إليك لا تسرع فتقول آمين فيفوتني فضله. ولعل السائل ظن أن هذا لا يسبق الإمام بآمين. لا، من وافق تأمينه تأمين الملائكة. الموافقة قد تكون في القول، وقد تكون في النية والإخلاص وإرادة وجه الله عز وجل، وقد يكون قد تكون موافقة أخرى. وقوله من وافق تأمين من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له، فأنت تقول آمين إذا علم منك الرب الإخلاص، وأنك اتجهت لهذا القول امتثالا للنبي صلى الله عليه وسلم وطلبا لفضله، فإن فاتك فضل ذاك الأجر العظيم فلن يفوتك أجر هذه الكلمة. احرص عليها وتأمل ما يقرأه الإمام من أول الفاتحة، فإنها أفضل سورة في كتاب الله عز وجل، وجزءها الأخير: ما يقول العبد أمرا إلا قال والله إلا وعد الله عز وجل أن لك هذا ويعطيك الله ثوابه. فاحرص يا عبد الله، ولذا الشيطان أحرص ما يكون على العبد أن يغفل قلبه عن متابعة الإمام في الفاتحة ثم يتذكر السورة التي تليها أو إذا قرأ. ولذا لما يقول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا تظن القراءة فقط التلاوة بمجرد اللسان، لا، لم يعني ذاك صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت مع الإمام وقرأ ولم تعي ما قال وركع، لا بد أن تقرأها أو تعيد الركعة. فطنت إلى هذا؟ إذا قمت فصليت السنة ثم سمعت نفسك أنك تقرأ قل هو الله أحد، السورة الثانية من السنة بعد الفاتحة، ولم تقرأ أو لم تعرف أنك قرأت الفاتحة، أعد قراءة الفاتحة ولن يدعك الشيطان. فإذا علم إصرارك على الخير ومراغمتك له كف عنك. وإذا صليت ركعتين ووسوست ما دريت عنها، استعذ بالله وقم أعدها، فتجد أن الله لما علم أنك تجاهد نفسك في طاعتي صرف عنك كيده. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد.